بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أنه إنما يعتبر القدرة على التسليم في عقد يكون التسليم من أحكامه، لا ما إذا كان التسليم من شروط تأثيره، كما في بيع الصرف والسلام، فإن التسليم فيه مقوم للتأثير بحيث لا تأثير مع عدم القبض والإقباض. وبناء على ذلك يظهر الكلام في بيع الراهن. إذا باع الراهن العين المرهونة على المرتهن، وقلنا بأن بيع الراهن كبيع الصرف يشترط فيه القبض، لا عفوا في الرهن، ليس في بيع الراهن، كلام في الرهن، إذا رهن العين. وكما ذكرنا في بيع الصرف والسلام الكلام في الرهن، فإذا قلنا بأن عقد الرهن كما لو رهن شخص العين لدى شخص آخر، إذا قلنا بأن عقد الرهن مشروط بالقبض بما في الآية المباركة فرهان مقبوضا، فإذا قلنا بأن القبض شرط في عقد الرهن بحيث لا تأثير لعقد الرهن إلا بالقبض، فحينئذ يكون حكمه حكم بيع الصرف والسلام. في ماذا؟ في أنه لا يعتبر فيه القدرة على التسليم، يعني يصح رهن عين لا يقدر الراهن على تسليمها للمرتهن، رهن عين لا يقدر الراهن على تسليمها للمرتهن لا مانع منه. لماذا؟ لأنه يقول مدرك اعتبار القدرة على التسليم هو النهي عن الغرار، نهى النبي عن بيع الغرار، بلحاظ أن ما لا يقدر على تسليمه غرر، لذلك قلنا باعتبار القدرة على التسليم. فإذا فرضنا أنه في مورد لا يصدق الغرار حتى وإن كان عاجزاً عن التسليم، فحينئذ لا موجب لاعتبار القدرة. ومن تلك الموارد العقود التي يكون التسليم شرطا في تأثيرها كبيع الصرف والسلم وكعقد الرهن. في هذه العقود لا يصدق الغرار مع العجز عن التسليم حين العقد. لماذا؟ لأن الغرار إنما يتصور في مورد يدور فيه العقد بين الوجود المضمون والوجود غير المضمون، أما في مورد يدور أمر العقد فيه بين العدم والوجود المضمون فلا يتصور فيه غرارا. مثلا بالنسبة لبيع الصرف، بيع الصرف يدور الأمر فيه بين العدم والوجود المضمون، لا يتصور فيه شق ثالث، يعني لا يتصور فيه وجود غير مضمون، يا معدوم يا وجود مضمون. بيع الصرف والسلام، إذا باع مثلا الناقد في بيع الصرف، إذا باع الناقد نقول إما حصل القبض أو ما حصل القبض. إذا ما حصل القبض أصلا ماكو عقد، لأنه عقد غرري، عقد ماكو. إذا لم يحصل القبض فلا عقد، لأنه إذا لم يحصل القبض فلا تأثير، فلا وجود. ومتى ما حصل القبض حصل شنو؟ حصل الوجود المضمون، لأن الغرض هو القبض والقبض قد حصل. فلا يتصور وجود غير مضمون، إنما الأمر دائر في بيع الصرف وفي بيع السلام بين العدم إذا لم يكن هناك قبض، عقد ما حصل أصلا، وإن حصل قبض حصل وجود مضمون لأنه مع القبض. لا يتصور في بيع الصرف والسلام حالة ثالثة. كذلك المسألة في مسألة شنو؟ عقد الرهن بناء على اشتراط القبض في تأثيره. إذا رهن شخص عينان إما أقبضها أو ما أقبضها، إذا ما أقبضها رهن ما حصل، إذا أقبضها حصل رهن مضمون. فليست هناك حالة ثالثة حتى يتصور شنو؟ حتى يتصور الغرام. بينما في العقد الذي لا يكون التسليم شرطا فيه بل يكون من أحكامه، كالبيع في غير بيع الصرف والسلام، مثل ما أنه شنو؟ باع الطير في الهواء. باع الطير في الهواء، البيع وجد، لكن يدور الأمر في هذا البيع بين الوجود المضمون، وهو ما إذا شنو؟ وهو ما إذا أقبضه، وبين الوجود غير المضمون، وهو ما لم يقبضه، لأن الوجود تحقق وهو وجود العقد، غاية ما في الأمر ليس وجودا مضمونا. في البيع الذي لا يشترط التسليم فيه لا يدور الأمر بين العدم والوجود المضمون، بل يدور الأمر بين الوجود المضمون والوجود غير المضمون، لذلك يأتي فيه حديث الغرار، لذلك يصدق عليه عنوان الغرار. إذن فبالنتيجة الرهن بناء على اشتراط التسليم فيه لا يكون من موارد صدق الغرار، لأن الأمر دائر فيه بين العدم يعني لا راهن وبين الوجود المضمون. فليش نشترط القدرة على التسليم؟ مدرك اشتراط القدرة على التسليم النهي عن الغرار، الغرار لا يصدق في هذه الموارد. ثم إن الشيخ قدس سره ناقش في هذا الكلام وناقش في المناقشة ثم تراجع عن مناقشة المناقشة، ناقش في هذا الكلام بأن قال: فليكن الأمر في المقام دائر بين العدم والوجود المضمون، ولكن هذا لا ينفي صدق الغرار. لماذا؟ لأن قوله صلى الله عليه وآله أو ما ورد عنه: نهى النبي عن بيع الغرار، نهى النبي عن بيع الغرار، هل المراد به الغرر الشرعي أو المراد به الغرر العرفي؟ نهى النبي عن بيع الغرار، كل عنوان يرد على لسان الشارع فالمراد به مفهومه العرفي ما لم يتصد الشارع لشنو؟ لتحديده. كل عنوان يرد على لسان الشارع أحل الله البيع، حرم الربا، حرم الغناء، حرم قول الزور، أي عنوان كان، كل عنوان يرد على لسان الشارع منصرفه المفهوم العرفي، منصرفه المعنى العرفي، ما لم ينص الشارع على أن له معنى خاصا به وعلى أن له مقصودا خاصا بهذا العنوان، ما لم يتصدى الشارع للبيان مقتضى الإطلاق المقامي، يعني الناشئ عن عدم تصدي الشارع للبيان، مقتضى الإطلاق المقامي انصراف العنوان لمفهومه العرفي. هنا عنوان الغرر ينصرف شنو؟ إلى الغرر العرفي. نهى النبي عن بيع الغرار، يعني موضوع النهي، موضوع الفساد ما كان غررا عرفا، والغرر العرفي كل معاملة محفوفة بالخطر المالي فهي شنو؟ فهي غرر. كل معاملة محتفة بالخطر المالي، يعني شنو الخطر المالي؟ يعني عدم ضمان المال، أدخل في المعاملة وأنا لا أضمن المال فيها، يعني أبذل شيء وأنا لا أضمن في مقابله شيئا آخر. كل معاملة محتفة بعدم ضمان المال فهي شنو؟ معاملة غررية عرفان، سواء كان التسليم من أحكامها أو كان التسليم شنو؟ شرطا في تأثيرها. يصدق على هذه المعاملة أنها معاملة غررية عرفان، لأنها محتفة بالخطر، يعني محتفة بعدم ضمان المال. لذلك إذا وقع بيع الصرف والسلام، أو مثلا لنفترض الراهن، إذا تعلق بيع الصرف والسلام بعين مجهولة الواصف أو بعين مجهولة القابض، لا ندري هل البائع قادر على تسليمها أم لا، هذه معاملة فاسدة من قاعها، ما يحتاج بعد نبحث أقبض لو ما أقبض، هي فاسدة من أصلها. لما؟ لأنها معاملة غررية. والسر في ذلك هو أنه تارة يكون هذا الشرط الذي جعله الشارع شرطا عرفيا، وتارة يكون شرطا شرعيا. تارة يكون شرطا عرفيا، مثلا لنفترض في بيع الفضولي، إذا في بيع الفضولي يتصور صورتان، تارة يبيع الفضولي للمالك وتارة يبيع لنفسه. إذا باع الفضولي للمالك ونحن لا ندري هل أن المالك سيجيز أم لن يجيز، قد يقال بأن هذه المعاملة بأن هذه المعاملة غير غررية، بأن هذه المعاملة ليست غررية. لما؟ لأنه إن ما أجاز هيك عقد ما حصل، وإن أجاز حصل عقد شنو؟ مضمون. فليست هناك حالة ثالثة وهو وجود غير مضمون، يا أجاز فهو وجود مضمون، يا ما أجاز فما حصل عقد. إذن فبالنتيجة في هذه الصورة قد يقال بأن الغرر لا يوجد. أما لو باع الفضولي لمن؟ لنفسه لا للمالك. أباع الفضولي، باع الفضولي عفوا، باع الفضولي العين لنفسه لا للمالك، هنا نبحث هل أن اشتراط الإجازة، قولوا ياي، هل أن اشتراط الإجازة في تأثير العقد شرط عرفي أو شرط شرعي؟ إذا قلنا بأن اشتراط الإجازة شرط عرفي، يعني نفس العرف هو الذي اشترط، العرف يشترط في تأثير البيع إجازة المالك، إذا الشرط عرفي مثل الصورة السابقة، وهو ما إذا باع شنو؟ باع للمالك. إن حصلت إجازة حصل عقد مضمون، ما حصلت إجازة ما حصل عقد من الأساس، أصلا عقد ما حصل. إذن العرف في مثل هذه الصورة يقول أيضا لا غرر، باع لنفسه وما باع للمالك، لكن إن وقعت إجازة فهو عقد مضمون، ما وقعت إجازة فهو شنو؟ فلم يوجد عقد من البداية من الأساس، فالأمر يدور بين العدم والوجود المضمون، غرر ما أقول. أما إذا قلنا بأن اشتراط الإجازة اشتراط شرعي مو عرفي، يعني العرف يرى أن العقد شنو؟ العقد وجد قبل الإجازة، العرف يرى أن العقد وجد قبل الإجازة، الشرع هو اللي يقول شنو؟ ما وجد. العرف يقول العقد قبل الإجازة وجد، إذن إذا العقد وجد قبل الإجازة دار الأمر بين ماذا؟ بين الوجود المضمون والوجود غير المضمون، فصار شنو؟ غررين. إذن إنما يتصور الغرر حينئذ إذا كان الشرط شرطا شرعيا، إذا كان الشرط شرطا عرفيا ماكو غرر، لأن العرف نفسه هو يقول هذا العقد دائر بين العدم والوجود المضمون، خلاص. أما إذا العرف يقول الإجازة مو شرط، فإذا الإجازة مو شرط إذن بنظر العرف الأمر دائر بين الوجود المضمون والوجود غير المضمون، فصار غرارا. الكلام في ماذا؟ في بيع الصرف والسلم وفي الرهن. لما؟ لأن القبض في بيع الصرف والسلم والرهن ليس شرطا عرفيا، إنما هو شرط شرعي. لو كان شرطا عرفيا لدار الأمر بين العدم والوجود المضمون فلا غرر، لكن لأنه شرط شرعي يعني العرف يرى أن البيع وجد قبل القبض، الراهن وجد قبل القبض، بما أنه وجد ونحن لا ندري هل سيحصل القبض أم لا، إذن دار الأمر بين الوجود المضمون والوجود غير المضمون فيكون غررا. إذن فبالنتيجة نقحنا كبرى وصغرى. شنو الكبرى؟ الكبرى أن قوله نهى النبي عن بيع الغرار، أن قوله نهى النبي عن بيع الغرار منصرفه الغرر العرفي لا الغرر الشرعي، هذه كبرى نقحناها. جينا إلى الصغرى، قلنا كل شرط إن كان شرطا عرفيا، شرط في التأثير، ها، كل شرط أخذ في التأثير إن كان شرطا عرفيا فلا غرر، لأن الأمر يدور فيه بين العدم والوجود المضمون، وإن كان شرطا شرعيا فالغرر حاصل. يا غرر حاصل الغرر العرفي، لأن الغرر شرعي ماكو، فالغرر العرفي حاصل باعتبار أن العقد يوجد بدون القبض، فبما أنه يوجد بدون القبض فيدور الأمر فيه عرفا بين الوجود المضمون والوجود غير المضمون فيكون غررا. صار معلوم لو لا؟ ما صار. هذا بالنسبة إلى المناقشة، ولكن الشيخ قدس سره ناقش في المناقشة وقال نحن نسلم الكبرى، مش قلنا الآن في الكبرى. الغرر في نهى النبي عن بيع الغرر، يعني الغرر شرع العرفي، ما نعدنا نزاع في الكبرى، نزاعنا في شنو؟ الصغريات. أنتم تقولون إذا كان الشرط في التأثير شرطا عرفيا فلا غرر، وإن كان شرطا شرعيا شنو؟ ففيه الغرار. بناء على ذلك نحن نقول الشارع إذا تدخل وقال هذا شرط في التأثير لا محالة، ينقلب الصدق العرفي، لأن هذه الموارد من موارد تخطئة الشارع، الشارع يخطئ العرف. بما أن هذه الموارد من موارد تخطئة الشارع فلا محالة ينقلب المفهوم العرفي على طبق التدخل الشرعي. مثل شنو؟ مثلا العرف يرى أن أكل المارة من البساتين الواسعة هذا أكل للمال بالباطن، تأكل بدون مقابل، تدخل البستان الواسع تأكل بدون مقابل، صح لو لا؟ يرى أن الأكل من البساتين الواسعة، العرف هكذا يرى بعد، يرى أن الأكل من البساتين الواسعة أكل للمال بالباطن. لو خلينا نحن والنظر العرفي لكان قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل تشمل شنو؟ هذا الفرق. الشارع هنا شنو؟ خطأ العرف، تدخل قال لا، ليس هذا المورد مصداقا للباطل. انتم مشتبهين. لما؟ لأن كون البستان واسعا يجعل للمار به حقا، كون البستان واسعا هذا منشأ لثبوت حق لمن يمر به، فإذا كان له حق فهو يأكل شنو؟ حقه بعد، ليس من باب أكل المال بالباطل. إذن العرف هنا إذا تدخل وقال هنا حق فهو يأكل حقه بعد، العرف بمجرد أن يلتفت إلى أن للمارة حقا ينقلب المفهوم من كونه، ينقلب الصدق عفوا من كونه باطلا إلى كونه حقا. أيضا مثلا من الموارد العرف يرى أن الأرض الموات شنو؟ ملك. إذا اشترى أرضا مواتا فقد ملكها ببذل المال بإزائها، أو أنها مثلا كانت تحت يد المورث فانتقلت إليه، يرى أنها دخلت في ملكه بالإرث. فالعرف يرى أن الأرض الموات ملك، لأنها ملك إذن هي شنو؟ فائدة. لو جاء رأس السنة يجب فيها الخمس لأنها فائدة. من كان عنده أرض موات لا يصدق عليه أنه فقير لا يملك قوت سنته، بل هو غني لأنه يملك أرضا من الأراضي. الشارع إذا تدخل قال لا، الأرض الموات لا تملك إلا بالإحياء، الأرض الموات لا تملك بالشراء ولا تملك بأي شيء آخر، الأرض الموات لا تملك إلا بالإحياء. العرف إذا اطلع على قرار الشارع انقلب مفهومه من الحكم بأن الأرض الموات فائدة إلى أنها ليست فائدة، انقلب مفهومه من أن من ملك الأرض الموات أو من حاز الأرض الموات غني إلى أنه ليس بغني. إذن فبالنتيجة صدق العناوين العرفية صدق العناوين العرفية على مواردها منوط بعدم تدخل الشارع، فإذا تدخل الشارع انقلب الصدق العرفي على طبق تدخل الشارع. في المقام أيضا كذلك. شلون؟ العرف يقول البيع يعني بيع الصرف يؤثر قبض أو بدون قبض، القبض ليس شرطا في التأثير، تمام لولا؟ الرهان يؤثر بقبض أو بدونه، القبض ليس شرطا في التأثير. لأجل ذلك العرف يقول هنا غرر، لأنه العقد وجد لكن لا ندري يحصل قبض أم لا، يدور الأمر بين وجود مضمون وجود غير مضمون، يحصل شنو؟ غرر. لكن العرف بعد تدخل الشارع وتخطئته يقول للشارع أنت غبي ما تفتهم، القبض شرط في التأثير. إذا التفت العرف إلى أن القبض شرط في التأثير، يعني شنو؟ انقلب الأمر عنده بين الدوران، بين الوجود المضمون والوجود غير المضمون، إلى دوران الأمر بين العدم والوجود المضمون، فلا يكون بنظره شنو؟ غرراً. ثم قال فافهم أو فتأمل أو فتأمل فتأمل. هذه نكتة سيالة في سائر الموارد. تارة يتدخل الشارع في المفهوم، تارة يتدخل الشارع في المصداق. إذا تدخل الشارع في المفهوم وهو ما يسمى ببحث الحقيقة الشرعية في الأصول، الشارع هو بنفسه تدخل في المفهوم، يعني العرف يرى أن مطلق الدعاء صلاة، الشارع يقول الصلاة هي المركب الخاص مثلا، العرف يرى أن مطلق الطهارة زكاة، الشارع يقول الزكاة هي بلي النصاب، المقدار الخاص بالنصاب الخاص بالنصاب المعين. هنا ما يسمى بالحقيقة الشرعية، الشارع تدخل في أصل المفهوم، يعني اخترع مفهوما لللافظ مقابلا أو أخاص من المفهوم العرفي. هنا في مثل هذه الموارد المفهوم العرفي لا ينتفي، يبقى المفهوم العرفي موجود، يعني الدعاء يراه العرف، يراه العرف صلاة، وإن كان بنظر الشارع ليس صلاة. الشارع هنا تدخل في المفهوم، يعني اخترع مفهوما جديدا لللفظ لكنه ما ألغى المفهوم العرفي، المفهوم العرفي باق، وإن كان لا أثر له شرعا لأن الآثار حينئذ تنصب على المفهوم الشرعي بعد تدخل الشارع. وتارة يتدخل الشارع في المصداق، هو ما يناقش في المفهوم، هو يناقش في المصداق. كيف يناقش في المصداق؟ أغلب الموارد التي ذكرناها مثال للتدخل في المصداق. الشارع مثلا العقل يقول سلب الغير حقه، سلب الغير ماله ظلم، صح لو لا؟ سلب الغير حقه ظلم، هذا المفهوم الشارع ما يتدخل فيه، ما يغير، ما يغير المفهوم، المفهوم هو. لكن الشارع يتدخل فيقول لا حق للكافر في ماله، هو ما يتدخل في المفهوم، هو يتدخل في المصداق، يقول الكافر لا حق له في ماله، يعني لو أن المسلم استولى على مال الكافر من دون إذنه فليس ظلما، ليس ظلما، هذا مو تدخل في المفهوم، هذا تدخل في المصداق. الجميع يقول سلب الغير حقه ظلم، لكن هل له حق أم ليس له حق؟ هل للكافر حق في ماله يمنع الاستيلاء عليه من دون إذنه أم ليس له هذا الحق؟ الشارع هنا خطأ العرف، وأنا مو في المفهوم، خطأ العرف في مصداق، قال هذا ليس له حق، إذن فليس ظلما. لا تدخل في مصداق الحق، الحق هم لا نقاش فيه، مفهوم الحق لا نقاش فيه، نفس الحق لا في المصداق سعة وضيقا، يعني بين أفراد الحق تصير 10 صارت أفراد الحق شنو أقل، هذا تضييق في أفراد الحق لا في مفهوم الحق. الحق سلطنة اعتبارية توجب اعتبار الإذن، الشارع ما غير المفهوم، لا هذا تدخل في المصداق. أدري ولكنه لم يتدخل في المفهوم، لا يلزم منه التدخل في مفهوم، التدخل في المصداق. يقول الشارع عنوان الحق السلطنة، السلطنة الاعتبارية التي يعتبر لصاحبها الإذن، أنا ما أتدخل فيها كمفهوم، أنا ما أتدخل فيه، ولكن أقول أنه السلطنة إنما تصدق على المقام إذا كان شنو، إذا كان مسلما، فأنا أتدخل في عالم الصدق، أنا ما أتدخل في عالم المفهوم. أنا أقول من موضوع السلطنة، من قيود موضوع السلطنة أن يكون شنو، أن يكون مسلما، أنا ما أتدخل في المفهوم. هذا نتيجة مثل شنو التكاليف العرفية، العرف ما يشترط البلوغ في التكاليف، العرف يرى أن المميز مدان، المميز مدان بالتكاليف، العرف يقول، الشرع يقول لا بد من البلوغ، هذا ليس تدخل في مفهوم التكليف وإنما تدخل في المصداق. في محل كلامنا أيضا مسألة عنوان الباطل، وما يتدخل في عنوان الباطل، يتدخل في مصداقه، يقول أكل المارة من البساتين الواسعة ليس بباطل. مثلا عنوان الفائدة، العرف ما يتدخل في عنوان الشرع، ما يتدخل في مفهوم الفائدة، يتدخل في مصداقها، يقول الأرض الموات لأنها لا تملك إلا بالإحياء فليست مصداقا للفائدة، وهكذا. تدخل الشارع في المصداق، تدخل الشارع في المصداق تارة يكون تخطئة للعرف في كشف الواقع. نعم، وتارة لا يكون تدخلا في الكشف عن الواقع، وإنما هو مجرد اعتبار مقابل للاعتبار العرفي. إذا كان تدخل الشارع في الكشف عن الواقع، مثلا العرف يقول الدم ليس بقدر، خلوا الدم على ثيابهم ما قبي إشكال، العرف كشف لهم عن الواقع أن الدم يحمل قدران، ولأجل ذلك حكم بنجاسته. هنا تدخل الشارع في المصداق، في مصداق القدر، ولكن كان التدخل على نحو التخطئة، يعني كان التدخل على نحو تخطئة نظر العرف في الكشف عن الواقع. في مثل هذا المورد، إذا كان هناك واقع ندري، العرف يدري والشرع يدري، العرف والشرع متطابقان على أن هناك واقع، لكن العرف شخص الواقع بتشخيصين والشرع خطأهم في تشخيص الواقع، هنا نعم ينقلب بعد أن يتدخل الشارع ويكشف عن الواقع وهو أعرف بالواقع، ينقلب النظر العرفي على طبق شنو؟ النظر الشرعي. الشارع تدخل، قال أنتم لا، أنتم مخطئون في إحراز الواقع، الدم قذر. أو أن الشارع مثلا تدخل، لنفترض مثلا قال أنتم مخطئون، هناك ملاك واقعي، هناك ملاك واقعي لم تطلعوا عليه، هذا الملاك الواقعي اقتضى أن لا حرمة للكافر في أمواله، أن لا حرمة للكافر في أمواله، هناك ملاك واقعي أنا اطلعت عليه أنتم لم تطلعوا عليه، في مثل هذه الموارد إذا كان تدخل الشارع في المصداق تخطئتان لنظر العرف في الكشف عن الواقع لا محالة يتغير النظر العرفي نتيجة للتدخل الشرعي، أما إذا كان تدخل الشارع مجرد وضع اعتبار مقابل اعتبار آخر. أنتم تقولون بيع الصرف يؤثر بدون قبض، أنا أقول يؤثر مع القبض. ليش؟ مو لأجل ملاك واقعي، لأجل شنو؟ مصالح اعتبارية كما يقولون، مصالح تنظيمية. أنا ما أخطئكم في الكشف عن واقع، لكن أنا أضع اعتبارا مقابل لاعتباركم لأجل أمور نظامية. هنا في مثل هذا المورد يبقى العرف على شنو؟ على حكمه. يبقى العرف يقول بيع الصرف مؤثر، حصل قبض أم لم يحصل؟ فإذا لا ندري هل سيحصل قبض أم لا، إذن المعاملة غررية، وإن لم يكن هذا غررا بنظر الشارع. إذن دعوى أن النظر العرفي في عالم الصدق ينقلب على طبق النظر الشرعي إنما تتم في الموارد التي يكون تدخل الشارع شنو؟ تخطئة لنظر العرف في الكشف عن الواقع، لا مطلقا. صار معلوم؟ لا، نرجع إلى العرف. العرف يظن معاملة غررية تكون مشمول.
بس إذا
اعتبار في الحكم وليس اعتبار في عنوان الغرر، عنوان الغرر باقي.
بس إذا قلنا بأن الغرر ما هو إلا راجع بمصلحة المشتري،
الغرار مفهوم عرفي وليس المراد بالغرر الشرعي. إذا لم يحكم الشرع بتحقق العقد هذا نظر العرف معاملة غررية. هذا شرعا لا عرفا، ليش نخلط؟ عرف يقول المعاملة حصلت خلاص، معاملة حصلت إذن هي غررية. لا إله إلا الله، بنظر العرف بنظر الشارع. خش علينا بنظر الشارع، المدار في عنوان الغرار على نظر العرف. العرف يقول معاملة غررية إذن هي فاسدة.
لا إله،
المعاملة بنظر الشارع لو بنظر العرف. بنظر الشارع العرف يرى أن المعاملة غررية أو لا، يشملها نهى النبي عن بيع الغرار. لا إله إلا الله، إذا مو منضبط من باب أولى، لأن نهى النبي عن بيع الغرار شنو؟ إرشاد إلى عدم الإمضاء. ما يريد له بعد. الشارع يقول هذه المعاملة فاسدة عندي لكنها شنو؟ لكنها غررية. هذا نظير شنو؟ نظير الربا، لأن أغلب فقهانا يلتزم بذلك. يقول المحرم الربا العرفي وإن لم يكن ربا شرعان. يعني الآن مثلا أنا أجري عقد ربوي مع الحكومة، الحكومة لا تملك، بناء على من يرى أن الحكومة لا تملك، أنا عندما أقرض الحكومة 100 بـ110 هذا بنظر الشرع شنو؟ لا، بنظر الشرع قرض باطل من أساسه. لما؟ لأن الطرف الآخر لا يملك، هذا ما يحتاج ربا أو مو ربا، هو قرض باطل من أساسه لأن الطرف الآخر لا يملك. لكن بما أن متعلق الحرمة هو الربا العرفي وهذا ربا عرفان، إذن هذا عمل محرم. ما يجي واحد يقول والله ما دام هو معاملة باطلة شرعا يدبر ربا شرعي، يلا هذا عمل محرم ما دام ربا عرفا محرم وإن كان القرض باطلا شنو؟ شرعا. وكذلك الكلام في عقد الراهن. هذه المكاسب شيخنا، كثير من الطلاب يستخف بالمكاسب، مكاسب أدق من البحوث الخارجية الموجودة، أدق قطعا، أدق هذا سطح المكاسب أدق من البحوث الخارج قطعا، أدق مطالب المكاسب قطعا أدق. شنو هذا التساهل؟ كثير من الطلاب يتساهلون بالمكاسب، تقرأ كيف ما كان العبارة، فما شايف ما كان، بعضهم أصلا يريد يخلص المكاسب كيف ما كان، مهم أروح بحث الخارج. هذه المطالب يتبين قدرة الطالب ومهارة الطالب في فهم عبارة المكاسب. خلي يقعد في الخارج 20 سنة يجيب له المكاسب ويشرح لي العبارة، يا قدر يشرحها، لا ما قدر يشرحها إن شاء الله يقعد في الخارج 50 سنة. وكذلك الكلام في عقد الراهن، فإن اشتراط القدرة على التسليم فيه بناء على اشتراط القابض فيه، إنما هو هذا الاشتراط من حيث اشتراط القابض، يعني لا يشترط القدرة على التسليم وراء اشتراط القابض. اشتراط القدرة على التسليم هنا بمعنى اشتراط القابض، وليس شرطا جديدا كما في البيوع الأخرى، إنما هو من حيث اشتراط القبض. فلا يجب إحرازه، يعني إحراز القدرة على التسليم حين الراهن، ولا العلم بتحققه بعده. فلو رهن ما يتعذر تسليمه حين الراهن كان متعذر، ثم اتفق حصوله في يد المرتهن، أثر الرهن أثره، بالنتيجة لا يوجد غرر، لأن الأمر يدور بين العدم والوجود المضمون، فلا غرر. اللهم إلا أن يقال إن المنفي في النبوي، نهى النبي عن بيع الغرار، كل معاملة تكون بحسب العرف غررا، فالبيع المشروط فيه القابض كالصرف والسلام إذا وقع على عوض مجهول، مجهول قصد مجهول من حيث الصفة، إذا وقع على عوض مجهول قبل القبض أو غير مقدور فهو شنو؟ غرر عرفان. لما غرر عرفان؟ هذا حرر الكبرى، الحين شنو بيحرر؟ الصغرى. لأن اشتراط القبض في نقل العوضين شرعي لا عرفي، فيصدق الغرر والخطر عرفان وإن لم يتحقق عقد شرعان. إذ قبل التسليم، هذا يبين إذ هذه شنو؟ إذ تعليل لشرعا مو تعليل إلى عرفان، يعني يريد يعلل ليش الغرر حاصل شرعا. إذ قبل التسليم لا انتقام، أصلا ماكو عقد قبل التسليم، وبعد التسليم هم ماكو خطر، ليش؟ لأنه وجود مضمون، فمن هالناحية لا يوجد غرر شرعان، لكن يوجد غرران عرفان. لكن النهي والفساد يتبعان ما هو غرر عرفان لا ما هو غرر شرعان. ومن هنا يمكن الحكم بفساد بيع غير المالك، يعني الفضولي قصده، بفساد بيع الفضولي إذا باع لنفسه لا عن المالك. ليش؟ لأنه لو باع عن المالك ماكو أي غرر، قبل الإجازة لا عقد، بعد الإجازة وجود مضمون، لكن لو باع عن نفسه وقلنا، قولوا ياي وقلنا هذه ما موجودة عند الشيخ نضيفها، وقلنا بأن اشتراط الإجازة اشتراط شرعي وليس اشتراطا عرفي، ومن هنا يمكن الحكم بفساد بيع غير المالك إذا باع لنفسه لا عن المالك، باع ما لا يقدر على تسليمه، وقلنا بأن اشتراط الإجازة شرط شرعي لا عرفي، فحينئذ يصدق الغرر عرفان فيحكم بفساده. اللهم إلا أن يمنع الغرر العرفي بعد اطلاع العرف على كون أثر المعاملة شرعا على وجه لا يلزم منه خطأ، يعني إذا اطلع العرف على الحكم الشرعي بعد لا يرى في حينئذ شنو؟ خطرا في المعاملة. فإن العرف إذا اطلعوا على أن الأب ينعتق بمجرد شرائه لا يحكمون بأن شراءه خطر لأنه لا يمكن استلامه، وهكذا. فالمناط صدق الغرر عرفا لكن بعد ملاحظة الآثار الشرعية للمعاملة. فتأمل وبينا، ترى الشارع يدخل في المفهوم ما يتغير المفهوم، ترى يدخل في المصداق، إذا تدخل في المصداق فإن كان على نحو التخطئة في كشف الواقع أثر، وإن لم يكن على نحو التخطئة في كشف الواقع فلا يؤثر. تلك ينقلون عن السيد الشاهرودي سيد محمود، سيد محمود الشاهرودي ما أدري نقل يعني، كان يقول اللي يشرح عبارة المكاسب على وجهها ما أعطي شهادة اشتهار، اللي يشرح عبارة المكاسب على وجهها ما أعطي شهادة اشتهار. شيخ سيدنا أريد